إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعبادة التفكر من أجل العبادات وأعظمها أثرا في حياة المتفكر، وللتفكر مجالات، وهي الأمور التي يجري فيها التفكر ويتعلق بها لدى العقلاء، وهي إما غاية مطلوبة من جلب نفع أو دفع ضر، أو وسيلة موصلة إلى تلك الغاية، وإنما يخرج عن ذلك أهل الخيالات الفاسدة. التفكر له محلان، فهو إما أن يكون في أمور الدنيا، وإما أن يكون في أمور الآخرة. فأرباب الدنيا إنما تفكرهم فيما هم فيه من مطالب دنياهم ووسائل تحقيقها، مع مراعاة المضار ووسائلها وكيفية تلافيها. فهو يفكر في المال وكيف يجمعه من حله ومن غير حله، ويفكر في الفقر وكيف يمنعه ويكفه عن نفسه شره ووباله. وأما أهل الآخرة فغايتهم رضا الله ومحبته وقربه، وما يعقب ذلك من دخول الجنة والتنعم بأطايب ملاذها. فهذه قصودهم وتلك حاجاتهم، فهم مشغولون بها وبأسبابها الموصلة إليها، كما أنهم مشغولون أيضا بتلك المخاوف العظيمة والمنازل الوبيلة الوخيمة، وذلك العذاب الأليم الذي يعقب سخط الله ومقته، وأسباب وقوع ذلك بهم ووصوله إليهم. وكذا هم مشغولون بأسباب النجاة من معرته وخزيه، ووسائل الفرار من أليم ضرره ولواحق أثره. وينبغي للعاقل أن يصرف همته في التفكر فيما يعنيه، وإذا فعل ذلك يكون قد دخل في أبواب التفكر المحمود الذي ينفعه وتحصل به العواقب الطيبة الحميدة، سواء كانت دنيوية أو أخروية. وأما إذا أشغل فكره وعقله بالتفكر في أمور تضره، فإن ذلك يؤذن بخراب دنياه وآخرته. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. فإذا انشغل العبد بما يعنيه سلم بإذن الله في دينه ودنياه من المتاهات المضلة والعقائد الفاسدة والخواطر الرديئة والاسترسال مع وساوس الشيطان التي تكون أولا خاطرة فإذا دافعها وإلا صارت فكرة، فإن دافعها وإلا صارت عزيمة ثم تكون عملا. والتفكر إنما يكون في مخلوقات الله عز وجل وليس في كنه ذاته سبحانه، بل يكون التفكر في دلائل عظمته ووحدانيته وقدرته والأمور التي يعرف العبد بها صفات جلاله ونعوت كماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. وقال إسحاق بن راهوية: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم، كما التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يكون الله عز وجل موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما يشاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء. فإذا انشغل بمثل ذلك وحار في كنهه وتأويله وقع في الشبهات المضلة، فهذا وأشباهه مما لا يعنيه التفكير فيه، بل لا يجوز له أصلا. لكن لو أنه فكر في هذا الأثر الوارد في نزول الرب عز وجل في ثلث الليل الآخر من جهة ما يعنيه، فإن ذلك يحمله على قيام الليل والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع إليه سبحانه. والتفكر يتفاوت، فمنه ما هو ضار ومنه ما هو نافع، وكل منهما متفاوت أيضا. فأنفعه التفكر في تحصيل ما ينفعه ويرفعه في آخرته، ودفع ما يضر بآخرته أو ينقص مرتبته فيها مع النظر في أسباب كل منهما، فهذا أدل التفكر وأنفعه. ويليه التفكر في مصالح الدنيا وسبل ذلك، والنظر فيما يضر بدنياه مع ملاحظة أسبابه ليتخلص منها. وعلى هذا يدور فكر العقلاء. أما الأول وهو ما ينفع في الآخرة، فرأسه الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد. ومن المعلوم أن من يطلب شيئا فهو محب له، مؤثر لقربه، ساع في طريق تحصيله، متوصل إليه بجهده. وهذا دليل على تعلقه بهذا الشيء وأنه يحبه ويقدمه ويؤثره على غيره. وهذه المحبة هي التي تبعثه على العمل والجد لتحصيل هذا المطلوب. وهكذا كلما كان يبغض شيئا فإنه ينفر منه، وينفر من الأسباب التي توصله إليه، ويتعاطى الأسباب التي تباعده عنه. فالحاصل أن الإنسان الذي قد ملأت محبة هذا المحبوب قلبه لا يشغل فكره إلا بالأمور التي تقربه إليه، وبالنظر في الأمور التي تباعده عنه. وهو بهذا الاعتبار بالنسبة لله عز وجل يكون متفكرا في أوصاف كمالاته سبحانه وتعالى، ويتفكر أيضا في أفعال الرب عز وجل وفي إحسانه وبره ولطفه. وكذلك أيضا إذا نظر في حال نفسه فهو يفكر في الأمور التي يكرهها ربه فيتجنب ذلك، ويتفكر أيضا في الصفات التي يحبها ربه أن توجد فيه فيتصف بهذه الأوصاف. فالفكرتان الأوليان وهما التفكر في أوصاف الرب وفي أفعاله جل وعلا توجبان له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها، والفكرتان الأخريان وهما تفكر العبد في الصفات التي يكرهها الرب ليجتنبها وفي الصفات التي يحبها الرب ليفعلها توجبان له محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وإيثاره على غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرتان الأولى والثانية تتعلقان بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود وأفعاله سبحانه، والثالثة والرابعة تتعلقان بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه. فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: الأول أن هذا الوصف أهو مكروه مبغوض لله أم لا؟ الثاني: هل العبد متصف به؟ الثالث: إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والتخلص منه؟ وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة ببقائه على العافية من هذا الأمر، وكيف يحترز منه؟ وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: الأول، هذه الصفة أهي محبوبة لله عز وجل مرضية له أم لا؟ والثاني، هل العبد متصف بها؟ والثالث، أنه لو كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن متصفا بها فما طريق التخلق بها وتحصيلها؟ ثم فكرة العبد في الأفعال أيضا على هاتين الوجهتين ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تكاد تنضبط. قال: وأنا أحصرها في ستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة، والمعاصي الظاهرة والباطنة، والصفات والأخلاق الحميدة، والصفات والأخلاق الذميمة. فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعاله. وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والإقرار والتعطيل، وتنزيه الرب عما لا يليق به، ووصفه بما هو أهله من الإجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدل بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد. وبهذا نعلم أن أعلى الأفكار وأنفعها هو ما كان لله وللدار الآخرة، ويمكن حصر ذلك في 5 أمور، وهي التفكر في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله عز وجل منها. فالله عز وجل إنما أنزلها لنتدبرها ونتفهمها لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وسيلة لهذا المطلوب. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك أزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الحاكم والذهبي والعراقي والبوصيري والألباني. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. التفكر في آيات الله تبارك وتعالى المشاهدة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده، وقد حث الله عز وجل على ذلك وذم من غفل عنه، فهذا من مجالات التفكر. ومن مجالات التفكر أيضا التفكر في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأنواع النعم وبسعة مغفرته ورحمته وحلمه. فهذه 3 أنواع من أنواع التفكر إذا حصلت للعبد حصل له معرفة المعبود جل وعلا فأحبه وخافه ورجاه، وهي التفكر في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله عز وجل منها، والتفكر في آيات الله المشاهدة المبصرة، والتفكر في آلاء الله وإحسانه وإنعامه على خلقه. فهذه 3 أنواع من أنواع التفكر إذا حصلت للعبد حصل له معرفة المعبود سبحانه وتعالى فأحبه وخاف ورجاه. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وإذا داوم العبد على هذا التفكر مع الذكر فإن قلبه ينصبغ في المعرفة والمحبة صبغة تامة، فتستولي الرغبة في الآخرة على قلب هذا العبد. ومن مجالات التفكر التفكر في عيوب النفس وآفاتها وفي نقائص عمله وتقصيره فيه، فهذا يحتاجه العبد ليدفع عن نفسه العجبة والغرور والاسترسال في الخطأ والتمادي في الضياع والضلال والمعصية والبدعة وما إلى ذلك. فإذا تفكر العبد في عمله ونقصه وعجزه وضعفه أنكر شموخه، فلا يحصل له التعالي والكبر والعجب، وتنكسر نفسه الأمارة بالسوء. فإذا انكسرت تلك النفس الأمارة بالسوء قويت النفس المطمئنة ونشطت للعمل الصالح وصار التدبير لها، فيحيى القلب وينشغل العبد بالأمور الطيبة النافعة التي تقربه إلى الله عز وجل. لقد أمر الله جل وعلا بالتفكر في النفس وحث على ذلك، فقال سبحانه: ذاما المشركين أولم يتفكروا في أنفسهم. والتفكر في النفس أولى من التفكر في غيرها من المخلوقات، لأنها أقرب إلى الإنسان من غيرها، والإنسان أعلم بأحوالها من أحوال ما عداها. ومن تأمل في ذاته وتفكر في صفاته ظهرت له عظمة بارئه وآيات مبدئه، بل من عرف حقيقة نفسه فقد عرف عظمة ربه. والتفكر في النفس يشمل عدة أمور: التفكر في خلق الله للإنسان وخلق هذا الجسد والصورة التي عليها شكله وكيف جعل فيه السمع والبصر، والتفكر في عيوب هذه النفس، وهو أمر مهم جدا لأنه لا يمكن أن يقوم الإنسان نفسه ويصحح عيوبها إلا بعد التفكر. فإذا كان فكره صحيحا عرف العيوب واكتشف الأخطاء، وبالتالي امتنع عن الوقوع فيما وقع فيه من الأخطاء واجتهد في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة، أن الله خلق أزواجنا من أنفسنا، وأبناؤنا إنما خرجوا من أصلابنا، وكذلك نحن جزء من آبائنا وأمهاتنا. فالتفكر في أحوال هؤلاء جزء من التفكر في النفس، فيتفكر الإنسان في أحوالهم وأعمالهم، وما هي الثغرات في هذه الأسرة، وما هي الطريقة المناسبة لإصلاحهم. التفكر في خلق السماوات والأرض وعجائب الكون، ففي خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرته وجلاله شيء يهول الناظرين والمتفكرين. فلماذا يتفكر الناس في خلق السماوات والأرض وعجائب الكون؟ قال العلامة السعدي رحمه الله مجيبا عن هذا السؤال: ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين. فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك. وعلى الإنسان أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في مجال التفكر، فكم من المخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود. قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، فهو سبحانه يخلق ما لا نعلمه في قيعان المحيطات وفي أجواف المغارات وفي أقطار السماوات. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكذلك التفكر في نعم الله عز وجل، فمن مجالات التفكر المهمة تفكر المسلم في نعم الله عليه، فيتفكر في وظيفته التي رزقه الله إياها، وفي زوجته التي دله الله عليها وقد لا يكون يعرفها من قبل فأصبحت من أقرب الناس إليه، وفي الأمن والأمان الذي اختصه الله به وهو يسمع بحوادث التفجير والتقتيل التي تكون من حوله. فهذا من باب التفكر في نعم الله عز وجل، والتفكر كذلك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال قتادة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. وأما التفكر في واجب الوقت كما يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي وظيفته وجمع الهم عليه، فذلك من أعظم وأجل أبواب التفكير ومجالاته. فالعارف ابن وقته، وفرص الخير قد لا تعود، والحياة دقائق وأنفاس تتردد، ثم لا ترجع إلى المرء ثانية، فيحتاج العبد إلى أن يفكر في كل لحظة تمر به ما هو الأجدى والأنفع في أن تنشغل به. فإذا جاء موسم الحج اتزر وارتدى إحرامه، وإذا دعا داعي الجهاد لم ترى إلا تلبيته وإقدامه، وإذا دعي إلى الصدقة أرخى عن كيسه زمامه، وهكذا. فهو في كل وقت يتبصر ويتفكر في الأمور التي هي أجدى وأنفع في هذا الوقت خاصة، لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. فما كان من وقتك لله وبالله فهو حياتك في الحقيقة وعمرك، وأما ما عدا ذلك فليس من الحياة، لأن الإنسان يعيش فيه عيش البهائم. فإذا قطع العبد وقته في الغفلة والشهوة والأماني الفارغة، وأقل ذلك أن يقطعه بالنوم والبطالة، فموته خير له من حياته كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وذلك أن العبد إذا كان في صلاته فليس له إلا ما عقل منه، فكذلك ليس له من العمر إلا ما كان فيه بالله ولله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والأفكار فهي إما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند اكتشاف وانكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وقد ركب الله تعالى في الإنسان نفسين: نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها شيء أنفع منه. وكذا ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء هو أضر منه. والملك مع هذه عن يمين القلب، والشيطان مع تلك عن ميسرة القلب، والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العافية والعاقبة في الدنيا والآخرة. فهذا ما يتعلق بأنفع الفكر. وأما النوع الآخر من الفكر النافع فهو التفكير فيما ينفعه في دنياه مما يسعى في تحصيله لنفعه أو يجتهد في دفعه لضرره، وهذا دون الأول كما لا يخفى. وعلى المرء أن يتفكر في كل ما حوله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. فاجعل هذا خلقا لك، وعود نفسك على التفكر في كل ما حولك والاعتبار والنظر وإمال العقل، ولا تكن من الغافلين. فإذا جلست على الطعام ففكر في وصوله إليك، فلربما وصل من وراء البحار ألوان الفواكه والثمار التي لا يعرفها أهل تلك البلاد لفقرهم وعجزهم عن تحصيلها، ومع من تجبى إليك حتى تكون بين يديك. ثم انظر ما الذي يجب أن يكون لديك تجاه نعمة الله عليك، ألست ستحاسب عليها؟ وأن الذي أعطاكها وحرم الآخرين قادر على أن يرفعها عنك ويجعلك تسمع بها ولا تراها. أليس في تعددها ما يوجب عليك أنواع العبوديات لله عز وجل؟ قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: قدم علينا الثوري صنعاء فطبخت له قدر سكباج فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق اعلف الحمار وكده. ثم قام يصلي حتى الصباح ليقابل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وكان يقول، يعني سفيان رحمه الله، إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله، فكان إذا أكل جد في العبادة رحمه الله تعالى. أول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد بدعت بهم، أي انقطعت بهم وعذبتهم بأنواع العذاب، وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، فسكروا بحبها وماتوا بهجرها. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير، وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو فلينظر بما ترجع، رواه مسلم. وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. ثم يقوم بقلب العبد شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم. فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون. وأتى النداء من قبل رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبئس اللحاف وبئس الفراش. وإن استغاثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم، وصهر ما في بطونهم، شرابهم الحميم وطعامهم الزقوم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه، وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها، ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها. فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد ويغيب بها العبد عنها كلها، وهو شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه وخطابه لملائكته وأنبيائه. فإذا شاهده شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده مستويا على عرشه منفردا بتدبير مملكته آمرا ناهيا مرسلا رسله ومنزلا كتبه، يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحب ويبغض ويرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويقيل إذا استقيل، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأقدر من كل شيء وأعلم من كل شيء وأحكم من كل شيء. فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم ثم كانوا كلهم على تلك القوة ثم نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد. ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد منهم ثم كانوا كلهم بذلك الجمال ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس. ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم ثم كان كل الخلق على تلك الصفة ثم نسب إلى علم الرب تعالى لكان بالنسبة إلى علم الرب كنقرة عصفور في بحر. وهكذا سائر صفاته كسمعه وبصره وسائر نعوت كماله، فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها، يضع السماوات على إصبع من أصابع يده والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع، ويقبض سماواته بإحدى يديه والأراضين باليد الأخرى، فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد. ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم، بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة أو معرفة مجملة. فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن، هو في واد والناس في واد. فكر في كل شيء التفكير النافع الصحيح. إذا ذهبت إلى المقابر ففكر في أمنيات أهلها، وأن أحدهم يتمنى أن لو أعيد ليعمل صالحا، فهذا أنت في نعمة وعافية وستر، فاعمل ما تمناه هؤلاء لو أعيدوا. فكر في الصبي حينما يشب، كيف يتحول ذلك الشباب بنضارته وحسنه إلى ضعف وعجز وشيبة. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. أنت الذي يمسي ويصبح في الدنيا وكل أموره عبر. أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر. أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر. أنت الذي تعطى وتسلب ما تنجيه من أن يسلب الحذر. أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر. فكر في حال الناس في دنياهم، كيف يسعون في الأرض يبتغون من فضل الله، ثم يأوون إلى بيوتهم حتى إذا ما جاء أجل أحدهم ترك سعيه الذي كان يسعى وبيته الذي كان فيه يحيا، ذلك البيت الرحيب الفسيح وأثاثه الحسن المليح، يتركه إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود. وإذا رأيت الربيع وأعجبك حسنه واستهواك نباته وخضرته ونضارته وأزهاره، ففكر فيه بعد شهور كيف يضمحل ويتلاشى ويتحول إلى هشيم تذروه الرياح. وهكذا الحياة الدنيا تبهج المرء غرورا وختلا، وقد يبني فيها ويؤثث قصره بأحسن الأثاث، حتى إذا ما عجبه قصره وأثاثه ظهرت له من عوراته وعيوبه ما يزهده فيه ويبغضه إليه، ثم تتوق نفسه إلى شيء آخر جديد مستحسن، حتى إذا مل رام غيره. وهكذا بالانقطاع، وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ومهما حصل من متاع الدنيا فسرعان ما تؤول همته إلى ملالة وزهادة. وهكذا تمضي به الحياة الدنيا وقد أخلد إلى الأرض بين الرجاء فيها وطول الأمل. وتأمل في لذاتك المنصرمة، كانت قريبا جميل الأماني فأضحى التنائي بديل التداني. إن هذا أمر ينبغي أن نخاطب به أنفسنا وأن نفكر فيه ماليا، فإلى متى هذا التفريط؟ أين التشمير لتحصيل معالي الأمور من العلم النافع والعمل الصالح؟ كم مضى عليك من العمر وأنت فيما أنت فيه؟ لقد عاتب الله أولياء حين استبطأهم في القدوم إليه سراعا خاشعين، فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم أليس غدا تموت؟ أسرك أن أصحبك إلى القبر عملك الذي عملت وجناك الذي جنيت؟ فلا تغتر بما تراه من العرض الكثير، فهؤلاء لن يحملوا شيئا منه إلى قبورهم، ولا يستطيع أغنى الناس أن يأكل أكثر مما يأكل أفقر الناس، ولو فعل لأصابته التخمة ولتعرض لأمراض وعلل قد تودي به. انظر إلى حال كثير ممن أعطي الغنى واعتبر بهم، انظر إلى ذاك الثوب الذي يلبسه، ما الفرق بينه وبين ثوبك؟ قد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه، وقد لا يكون لك من الدخل معشار ما لغيرك، ولكنك في نعمة وعافية وعندك من الملبوس والمأكول ما يكفيك ويكفي من تعول. عن سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وحسنه الألباني. فالفرق بينك وبين صاحب الدنيا أنه يشقى بجمعها ويحاسب عليها ويصيبه ما يصيبه من الهموم والآلام والنكد في التفكر في حفظها. لذلك تجد من لا يملك من العرض إلا القليل في راحة وسكينة، والذي يملك العرض الكثير تجده مشتت الذهن مشغول القلب والعقل. ولعلك مررت يوما بأرض ذات زرع مونق وأشجار ذات ثمار وأزهار، والماء يجري من خلالها فيسقي أصولها فتهتز فروعها، ثم مررت بعد ذلك بها فإذا هي خاوية على عروشها كعجاز نخل لا ثمر بها ولا ظل لها، كم أنفق عليها أهلها وكم كدوا وتعبوا من أجلها، فهذا يسقيها وهذا يحرسها وهذا يقوم عليها ويعتني بها. وإذا نازعتك الشهوات ودعتك النفس إلى معصية رب الأرض والسماوات، ففكر في المفاسد المعدلة لهذه المعصية وما تجره عليك من الآلام والأوجاع والعلل أيا كانت هذه المعصية، وفكر أيضا فيما تجره عليك في الآخرة، واعلم أن الله مطلع عليك، فلا تجعل ربك سبحانه أهون الناظرين إليك، ولا تكن من الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وفكر في الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها واضمحلال لذاتها وشهواتها، وتذكر ما عند الله عز وجل من العوض والنعيم الدائم المقيم، إذ كيف تؤثر شيئا زائلا سريعا عاجلا يفنى على شيء أبدي ثابت لا يزول ولا يحول. فلا أحد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقدم هذا العاجل الزائل على الدائم إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، وقد تكون حسرته عظيمة إذا عاين الحقائق، فإنه يقدم على الله عز وجل إقدام المفاليس. وهذا من أوضح صور الغبن الداخلة تحت قول الله جل وعلا: ذلك يوم التغابن. فكل إنسان عنده رأس ماله وهو عمره، فهذا جد واجتهد وصرف رأس ماله في الأمور التي تبعده عن الله وتورثه النار، بذل الأموال والجهود والأفكار في تحصيل منزل في نار جهنم، والآخر بذل نفسه وماله في تحصيل منزل في الجنة، ثم بعد ذلك يقدم هذا وهذا على الله عز وجل. ومع ذلك أهل الجنة يتوارثون منازل أهل النار في الجنة، وأهل النار يتوارثون منازل أهل الجنة في النار. نعوذ بالله من الخذلان، وذلك من التغابن هذا. واعلم أن التفكير طاقة ونعمة، فيجب صرفها فيما يجدي من النظر في عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة. فإذا استولى ذلك على قلبك دفعت عنك الشيطان ووساوسه. فهذا مما يتعلق بالتفكير النافع المحمود. وأما التفكر الضار المذموم فهو التفكر فيما لا يعنيه، ويدخل في ذلك اشتغال الفكر بغير الأمور النافعة التي ينبغي أن يجري فيها التفكر من الغايات المطلوبة والغايات المرهوبة ووسائلهما دنيوية وأخروية. فمن التفكر المذموم التفكر في أمور خارجة عما سبق، بحيث يعيش الإنسان على الخيالات الرديئة والأماني الباطلة، كالفقير الذي يتخيل نفسه من أغنى البشر، يعطي ويأخذ وينعم ويحرم، وكذلك العاجز المقهور الضعيف حينما يتخيل نفسه من أقوى الملوك، يتصرف في البلاد والرعية ويأمر وينهى ويرسل الجيوش ويعقد الألوية وغير ذلك من الأفكار، أفكار القلوب البطالة التي هي من جنس أفكار السكران والمحشوش وضعيف العقل. فهذه الأفكار الرديئة هي قوت الأنفس التي هي في غاية الدناء، فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال، ولا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال. ومن التفكير الضار المذموم أيضا التفكر في الأمور التي لم نكلف بالبحث عنها والتفكر فيها، كالتفكر في ذات الله عز وجل وكنه صفاته، فهذه أمور لا يمكن الوصول إليها ولا يجوز للإنسان أن يفكر فيها. وكذلك التفكر في الأمور والصنائع التي لا تنفع بل تضر، كالشطرنج والموسيقى وغيرها، وكذلك التفكر في العلوم التي لم يحصل الفكر فيها كمالا ولم يحصل صاحبه شرفا حين يحصلها، كالتفكر في دقائق المنطق والفلسفة. فمهما بلغ الإنسان في هذه الأشياء فإنه لا يحصل شرفا بل هي نقص في حقه. وهكذا التفكر في الشهوات واللذات المحرمة وطرق تحصيلها، فهذه أمور عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة، والأمور المنغصة فيها أضعاف اللذات التي يجدها مقترفها عند مقارفتها. ومن التفكير الضار المذموم التفكر بالفرضيات، كمن يقول لو صرت ملكا كيف سأتصرف في كذا وكذا، أو يقول لو عثرت على كنز فكيف أنفقه وماذا سأصنع بهذا المال كله. فهذا وأمثاله من أفكار سفلة الناس الذين لا همة لهم إلا في تخيل المحالات وأشباهها. وهكذا التفكر في أمور الناس الخاصة، كمن يتفكر في فلان كم يتقاضى على عمله وكم يحصل من غلة ضيعاته وكم يكون رصيده ومدخره، فهذا ونحوه من التفكير المذموم. وكذلك التفكر في الماضي إلا عند محاسبة النفس فإنه حمق وجنون، فهو مثل طحن الطحين ونشر النشارة وإخراج الأموات من قبورهم. وكذلك التفكر في الحيل التي يحتال بها على أحكام الشريعة كحيل الربا ونحوها، وكذا التفكر في بعض الأمور المفضولة كالتفكر في الشعر وأوزانه وقوافيه وأغراضه، كالمدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. وإذا كان التفكر في ذات الله عز وجل وفي كنه صفاته يضر، فليس المراد بذلك الخواطر التي تخطر للإنسان مما يوسوس الشيطان به ويقذفه في قلبه من غير كسب منه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه، وصححه الألباني في ظلال الجن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعيه مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره. فحق هذه الخواطر أن تعرض عنها ولا تتوقف عندها ولا تسترسل مع التفكر فيها، فهذه الأشياء تزعج القلوب الحية. أما صاحب النفس الأمارة والقلب المريض فهو سريع الانقياد للذاته كلما سنح له خاطر من هذه الخواطر ومر به أوقفه وحادثه وناجاه، حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة راسخة أو إلى شبهات مزعجة مقلقة تفسد عليه آخرته. والمقصود أن ما يسنح للفكر من عواجل الخطرات المفاجئة فهذا لا يؤاخذ به ولا يلام عليه، إذا سنح فلم يسترسل معه بل دافعه واستعاذ بالله منه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وقال ابن حجر: أي عن الاسترسال معه في ذلك، ولينتهي عن الاسترسال معه في ذلك، بل يلجأ إلى الله في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. وقد حرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول في هذا فقال: والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط، بل أمر بالإيمان، وأمر بالاستعاذة، وأمر بالانتهاء، ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به، لا طريق سوى ذلك. إذن هناك محظورات في التفكر. قال سبحانه: وننشئكم فيما لا تعلمون. فتدل الآية على أن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى على البشر ولا يمكن معرفتها، فلا يجوز لنا إضاعة الوقت في التفكر في هذه الأمور. وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقات. فالنظرة الغربية الملحدة ترى أنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شيء، والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك أشياء لا يمكن معرفتها وحدودا لا يجوز تجاوزها. فمثلا أبحاث الروح، هذه الأبحاث قد أضاع كثير من أهل الكفر أوقاتهم فيها، ولو علموا أن الله سبحانه اختص بأسرار الروح لنفسه لتوقفوا عند حدودهم، وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت فيها الأموال والطاقات، بل وأدخلت كثيرا من الشكوك والشبهات في المعتقدات. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا كثير من العوالم الغيبية لا يمكن استكشافها وإخضاعها لقواعد العلم المادي، كعالم الملائكة وعالم الجن وغير ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يوقف فكره على ما ورد فيه من الشرع الأغر ولا يتجاوز ذلك، لأنها من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفكر والتجربة. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعقل حدا ينتهي إليه وينبغي ألا يتجاوزه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.